أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثانية: جريان الأصل العملي. إذا شك في واجب، هل أنه واجب تعبدي أو توصلي بالمعنى المعروف للتوصل، وهو ما لا يحتاج سقوطه إلى قصد القربة، فما هو الأصل العملي عند الشاك بعد فرض عدم الدليل الاجتهادي من الإطلاقات اللفظية لإثبات التوصلية؟ فهل مقتضى القاعدة هو أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال؟ المتبادر إلى الذهن بشكل بدوي أن المقام صغرى من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، لأنه لو فرض اعتبار قصد القربى فهو ليس بواجب مستقل، وإنما هو جزء الواجب الأصلي، فيرجع الشك في الحقيقة إلى دوران الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فإذا بني هناك على البراءة، بني هنا في التعبد والتوصل على البراءة، وإذا بني هناك على الاشتغال، بني هنا على الاشتغال. وتفصيل الكلام في المقام أنه إن بني على أن قصد القربى مما يمكن أن يتعلق به الأمر الشرعي كما هو مبنانا ومبنى السيد الخوي والسيد الإمام الخميني، فإما أن يقال بتعلق نفس الأمر الأول به بناء على إمكان أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر الأول، وإما أن يقال بتعلق أمر ثان به كما هو مبنى الميرز النائيني، فهو يرى مسلك متمم الجعل، وحينئذ يتصور أمران: الأول يتعلق بذات الفعل، والأمر الثاني يتعلق بقصد القربة. فعلى هذين المسلكين تجري البراءة عند الشك في اعتبار قصد القربة. إلى هنا نقول ونلخص لكي نشرح في التفاصيل. بحثنا مسألة الواجب التعبدي والتوصلي في مسألتين: المسألة الأولى الأصل اللفظي، المسألة الثانية الأصل العملي. وفي المسألة الأولى الأصل اللفظي بحثنا في مقامين. المقام الأول التمسك بالإطلاق اللفظي، المقام الثاني التمسك بالإطلاق المقامي. ولو تنزلنا جدلا وقلنا إن الإطلاق اللفظي وكذلك الإطلاق المقامي لا يمكن التمسك به، يعني بهما، إذا شككنا في أن الواجب تعبدي أو توصلي، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي أو المقامي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية، فحينئذ تصل النوبة إلى المسألة الثانية وهي التمسك بالأصل العملي. ومورد البحث هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهنا مسالك أربعة في حقيقة الواجب التعبدي. المسلك الأول ما ذهب إليه السيد الإمام الخميني والسيد أبو القاسم الخوئي ورجحنا، وهو الواجب الذي أخذ فيه قصد القربة، وقلنا بإمكان التقييد بقصد القربة أو قصد الوجه، وبناء على هذا المسلك الأول يمكن التمسك في الموارد الثلاثة ونثبت التوصلية وننفي التعبدية. فبما أنه يمكن التقييد بقصد القربة يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي التوصلية وإثبات التعبدية، كما أنه لنفي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية، كما أنه يمكن التمسك بالإطلاق المقامي إذ أن المولى في مقام بيان تمام مراده، ولو أراد قصد القربة لبين، إذن لم يبين هذا ليس دخيل في غرضه. وكذلك تجري البراءة الشرعية والعقلية معها. يمكن مراجعة محاضرات السيد الخوئي، محاضرات في أصول الفهم، تقرير الشيخ محمد إسحاق الفيام، جزء 43 من موسوعة الإمام الخوئي، صفحة 553، يصرح بجريان الأصل اللفظي والإطلاق المقامي والأصل العملي براءة، كما يمكن مراجعة جواهر الأصول تقرير السيد اللانجرودي لبحث الإمام الخميني الدورة الأخيرة الثالثة الجزء الثاني صفحة 210، بيّن جواز التمسك بالإطلاق اللفظي والمقامي، وصفحة 211 بيّن جريان البراءة العقلية والشرعية معه. ونتكلم عن بقية المسالك. المسلك الثاني للميرزا النائيني متمم الجعل، المسلك الثالث للشهيد الصاد تجدد الأمر، والمسلك الرابع للأخند الخراساني دخلت قصد القربة في الغرض. الآن نتكلم بناء على المسالك الأربعة، هل تجري البراءة العقلية والشرعية أو لا؟ وسيتضح إن شاء الله أنه على المسالك الثلاثة، المسلك الأول للسيد الإمام الخميني والسيد الخوئي، والمسلك الثاني للميرزا النائيني، والمسلك الثالث للشهيد الصاد تجري البراءة الشرعية، وأما البراءة العقلية فالشهيد الصاد لا يؤمن بها، فهي تجري على المسلك الأول والثاني دون الثالث. وأما بناء على المسلك الرابع وهو مسلك الآخوند فما يفهم من كلامي هو جريان أصالة الاشتغال لا أصالة البراء، وبالتالي سيكون بحثنا في مناقشة صاحب الكفاية في جريان أصالة الاشتغال بناء على مبنى. هذا خلاصة الدرس. الآن نذكر التفاصيل. سؤال: إذا شككنا في واجب أنه تعبدي أو توصلي فهذا مورد من موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فهل تجري البراءة الشرعية أو العقلية أو تجري أصالة الاشتغال؟ الجواب على المباني والمسالك الأربعة. المسلك الأول: للسيد الإمام الخميني والسيد الخوي، وهو فيما إذا كان قصد القربة مما يمكن أخذه في الأمر، إذن فحاله حال سائر ما يشك في جزئيته وشرطيته، فيكون المقام من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري البراءة العقلية والشرعية هنا في التوصل والتعبدي بناء على جريان البراءة هناك في مبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا يبحث في بحث البراءة من الأصول العملية. المسلك الثاني وهو للميرزا النائيني القائل بوجود أمرين: الأمر الأول بذات الفعل والأمر الثاني بتقييد الفعل بقصد القربة وهو متمم الجعل، فالأمر الثاني متمم للجعل الأول، فإن متمم الجعل جوهران وروحان، روح الأمرين الضمنيين، وإن كان ظاهرا يوجد أمران استقلاليان: الأمر الأول بذات الطبيعة والأمر الثاني تقييد تلك الطبيعة بقصد الوجه والأمر، لكن روح هذين الأمرين الاستقلاليين وجود أمرين ضمنيين روحان، وإن لم يكونا أمرين ضمنيين بحسب الجعل ولكن كأنهما أمران ضمنيان روحا وجوهرا، فعلى هذا إذا شك في قصد القربة يكون الشك في الوجوب الزائد فتجري البراءة، إذ يقال إن أصل وجوب الصلاة معلوم ووجوب قصد القربة بالجعل الثاني مشكوك فتجري البراءة عن هذا الوجوب المشكوك. وهكذا صرح السيد الخوي أنه بناء على مبنى أستاذه الميرزا النائيني تجري البراءة، راجع محاضرات في أصول الفقه جزء 43 صفحة 553. المسلك الثالث: مسلك الشهيد الصادر في تصوير حقيقة الواجب التعبدي، فقد ذهب إلى أن قصد القربة لا يمكن أن يتعلق به لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني، لكنه يرى أن الأمر التعبدي ينحل إلى أوامر متعددة متجددة، كأنه يقول صلي وكلما صليت صلي إلى أن تأتي بالصلاة بقصد القربة، بينما الأمر التوصلي أمر واحد لا يتجدد يسقط بمجرد الإتيان بالفعل. فعلى مسلك الشهيد الصياد لو شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فهذا معناه الشك في وجود أمر ثانين متجدد. بيصلي بعد أن أتيت بالصلاة بدون قصد القربان، فهل يوجد أمر ثاني أو لا؟ نشك في ذلك، فيرجع إلى الشك في الوجوب الشرعي الزائد، فتجري البراءة عن الوجوب الشرعي الزائد. نعم، هذا الوجوب الشرعي الزائد المشكوك على مسلك الشهيد الصادق ليس هو وجوب قصد القربى كما هو الأمر الثاني بناء على مسلك الميرزا النايني، بل هو وجوب تكرار نفس الفعل، لأن الفعل الذي قام به إذا لم يكن بقصد القربى لا يسقط، يتجدد يسقط لكن يتجدد وهكذا. إذن على المسالك الثلاثة، المسلك الأول للسيد الخوي والسيد الإمام الخميني، والمسلك الثاني للميرزا النايني متمم الجعل، والمسلك الثالث للشهيد الصادق تجدد الأمر، والمسلك الأول أمر واحد مقيد. يمكن أن نلتزم بجريان الأصل اللفظي وجريان الأصل المقامي وجريان البراءة، لأن التعبدية مرجعها إلى وجوب شرعي زائد، فالشك في التعبدية شك في الوجوب الشرعي الزائد، فتجري البراءة كما هو الحال في سائر موارد الشك في التكليف. المسلك الرابع وهو بيت القصيد، وهو مبنى المحقق الخراساني صاحب الكفاية، يراجع الكفاية حاشية المشكيني الجزء الأول صفحة 111، فهو يقول بأن الأمر التعبدي والأمر التوصلي كل منهما أمر واحد قد تعلق بذات الفعل، ولا يتصور الأمر بقصد القربى، يعني تقييد الأمر بقصد القربى لا بالجعل الأول ولا بالجعل الثاني، فهو لا يلتزم بمبنى الميرزا النائيني وجود جعلين وأمرين، كما لا يتصور أمرا ثانيا بذات الفعل كما عليه مبنى الشهيد الصادق، وأن الفعل يتجدد إذا جئت به من دون قصد القربى، بل يرى صاحب الكفاية ومشهور الأصوليين المتأخرين أن الأمر واحد وقد تعلق بذات الفعل، لكن في مورد التعبديات لا يسقط هذا الأمر. الشهيد الصدق يقول يسقط ويتجدد، صاحب الكفاية يقول لا يسقط هذا الأمر بمجرد الإتيان بالفعل، بل يبقى الأمر ببقاء غرضه، وحيث أن الأمر لا يسقط فالعقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدته، وذلك بإسقاطه بالإتيان بالفعل مع قصد القربى. تراجع الكفاية حاشية المشكين الجزء الأول صفحة 107. يعني بعبارة مختصرة يكون من موارد الشك في المسقط، وفي موارد الشك في المسقط تجري أصالة الاحتياط والاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعلى هذا المبنى لو شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فما هو الأصل العملي؟ فهل تجري البراءة أو الاشتغال؟ ظاهر كلام المحقق الخراساني رحمه الله أنه تجري في المقام أصالة الاشتغال. يراجع الكفاية حاشية أبو الحسن المشكين الجزء الأول صفحة 113. حتى لو قيل بجريان البراءة في موارد الأقل والأكثر الارتباطية، فإن صاحب الكفاية يلتزم بأصالة بجريان أصالة الاشتغال في المقام وهو الشك بين التعبد والتوصل. إذن لابد من تحقيق الحال في المقام، فإذا شككنا في أن الواجب تعبدي أو توصلي وهذا المورد من موارد الشك ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فهل تجري البراءة أو الاشتغال بناء على المسلك الرابع وهو مبنى صاحب الكفاية ومشهور الأصوليين؟ ولتوضيح المطلب لابد من استعراض هذه المسألة في جهتين، الجهة الأولى البراءة العقلية، الجهة الثانية البراءة الشرعية. الجهة الأولى، لو قلنا بجريان البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، فهل تجري البراءة العقلية في المقام أو لا تجري؟ الجهة الثانية، لو قلنا بالبراءة الشرعية في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، فهل تجري البراءة الشرعية في المقام أو لا تجري؟ ففي الجهة الأولى نتكلم عن جريان البراءة العقلية وعدم جريانه، وفي الجهة الثانية نتكلم عن جريان البراءة الشرعية وعدم جريانها. الجهة الأولى جريان البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فبناء على مسلك مشهور الأصوليين وتبعهم السيد الإمام الخميني والسيد أبو القاسم الخوئي ونحن نميل إلى هذا المسلك، نلتزم بصحة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان وبجريانها. وأما بناء على مسلك السيد الشهيد الصادر الذي التزم بمسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال الذي ترجع جذوره إلى أصالة الحاضر الموجودة في كلمات شيخ الطائف الطوسي رحمه الله، فإنه يرى أن الأصل العقلي أو العقلائي الأولي هو أصالة الاشتغال العقلي وليس أصالة البراءة العقلية. فالشهيد الصادق يرى أن البراءة العقلية لا أساس لها في الأحكام الشرعية، إذ لا يؤمن بأصالة البراءة العقلية ولا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن هذه القاعدة مطلب خلط فيه بين الأحكام الشرعية الإلهية وبين الأحكام العرفية العقلائية، إذ مورد القاعدة هو أحكام العقلاء بالنسبة إلى مواليهم، هكذا يقول الشهيد الصادق، بين الموالي العرفيين يقبح العقاب بلا بيان بخلاف المولى الحقيقي، ولا تقس المولى الحقيقي وهو الله على المولى العرفي، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري بين العبد والمولى العرفي، بينما العلاقة بين العبد والمولى الحقيقي وهو الله ليس فيها قانون قبح العقاب بلا بيان، بل فيه قانون أصالة الحاضر ومنجزية مطلق الاحتمال. فالشهيد الصدر يقول أصالة البراءة العقلية خلط بين العلاقة بين الموالي العرفيين وعبيدهم والمولى الحقيقي وعبيده، ولكن الأصوليون عمموا هذه القاعدة للأحكام الشرعية، وتحقيق هذا الأمر متروك إلى بحث البراءة. وسيتضح هناك إن شاء الله أن الشهيد الصادق رضوان الله عليه قد يقال أيضا أنه خلط بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية حتى بالنسبة إلى المولى الحقيقي. فبالنسبة إلى الأحكام الإلزامية نعم يوجد حظرون، ولكن بالنسبة إلى الأحكام الترخيصية غير الإلزامية من استحباب أو كراهة أو إباحة فإن العقل لا يحكم بالمنجزية حتى بالنسبة إلى المولى الحقيقي. وهذا روح قاعدة قبح العقاب بلا بيان. عموما فالشهيد الصاد حينما يتكلم عن البراءة العقلية وأنها هل تجري في المقام، فإنه يتكلم بناء على مشرب القوم ومشرب مشهور الأصوليين من القول بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهل تجري البراءة العقلية أو لا تجري؟ ولأجل توضيح ذلك لا بد من استعراض الوجوه المهمة التي يستند إليها في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين لإثبات الاشتغال العقلي، والتي بسببها منعوا من جريان البراءة. لنرى أن الأدلة التي أقيمت على جريان أصالة الاشتغال العقلي في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هل هذه الوجوه وهي أربعة أهمها أربعة تجري هنا عند الشك في الواجب أنه توصلي أو تعبدي أو لا؟ ولو افترضنا أن الوجوه الأربعة لأصالة الاشتغال العقلي التي جرت في دوران الأمر بين الأقل والأكثر جرت هنا، فهل يوجد جواب يجاب به عن تلك الوجوه في هذه المسألة بحيث نمنع من جريان أصالة الاشتغال العقلي ونلتزم بجريان أصالة البراءة العقلية؟ إذن نستعرض مقدمة الوجوه المهمة التي تذكر على أصالة الاشتغال العقلي في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لنرى أنها تجري هنا أو لا تجري. الوجه الأول لجريان أصالة الاشتغال العقلي في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو تشكل العلم الإجمالي، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.